الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نبدأ درسنا هذا نذكر بأن الله سبحانه وتعالى قد نهى اليهود عن الاعتداء عموما، ونهاهم عن الاعتداء في يوم السبت خصوصا، أن لا يعدوا في السبت. وقد قاموا في هذا اليوم السبت الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1429 للهجرة عند أذان الظهر بغارات همجية وحشية على إخواننا المسلمين في غزة، فقتلوا منهم نحو من 150 وجرحوا أكثر من 200. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزلزل اليهود وأن يدمرهم وأن يستأصل شأفتهم وأن يلقي في قلوبهم الرعب وأن يأتيهم من حيث لا يحتسبون. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ونسأله سبحانه أن يجعلها عليهم نارا ودمارا، وأن يجعل ديارهم خرابا ويبابا. ونسأله عز وجل، وهو منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أن يهزمهم وأن ينصر المسلمين عليهم. ونعود إلى موضوع درسنا في أحكام الجمع بين الصلاتين. وسبق الحديث عن صلاة العاجز عن الركوع والسجود وماذا يفعل، وأنه يأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة، فيومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن استطاع القيام فقط ولم يستطع الركوع والسجود صلى قائما ويومئ بالركوع والسجود، ويومئ بالركوع وهو قائم ويومئ بالسجود وهو جالس. وإذا استطاع الركوع دون السجود ركع وأومأ بالسجود، فإذا لم يستطع الإيماء بالرأس فإن جمهور الفقهاء قد قالوا بأنه يومئ بعينيه، وقيل تسقط عنه الصلاة. وتقدم أن القول الوسط في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يومئ بعينيه ولا غيرهما، ولكن يلزمه أداء الصلاة بالنية والقول، فيجري أفعال الصلاة على قلبه، لأنه لا يستطيعها، لا يستطيع أن يقوم ولا أن يركع ولا أن يسجد. فماذا يفعل؟ عقله معه، عقله ثابت، ماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة؟ الجواب لا، وإنما تسقط عنه الأفعال فقط دون الأقوال، لأنه قادر عليها فيأتي بها، يعني الأقوال، وتكون الأفعال بالنية. فإن عجز عن القول والفعل كالمشلول شللا تاما لا يستطيع أن يحرك حتى لسانه، فهذا تبقى لديه النية، فيجري الأفعال والأقوال والأذكار على قلبه، ولا تسقط الصلاة عنه بأي حال من الأحوال ما دام عقله ثابتا عند جمهور أهل العلم. وتكلمنا عن مسألة السجود على وسادة أو على شيء مرفوع، وأن هذا من التنطع والغلو، ولذلك ورد إنكاره. وأن من عجز عن السجود على الأرض فإنه يومئ بالسجود في الهواء ولا يتخذ شيئا يسجد عليه. وتكلمنا عن مسألة الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وأن الجمع بين الصلاتين من غير وجود عذر يبيح ذلك من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل جعل الصلوات كتابا موقوتا، وحدد لكل صلاة وقتا، وأنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كي يخبره ببدء وقت كل صلاة ونهايته، فوجب التقيد بذلك. ولو كانت قضية الجمع بلا عذر مفتوحة لما كان إذن لبعض مواقيت الصلوات معنى. وقد قال عمر رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وهناك أناس من أهل البدع يحترفون الكبائر يوميا. وأما الأسباب التي تجيز الجمع بين الصلاتين فإنها ترجع في مجملها إلى أمرين اثنين: السفر ووجود الحاجة والمشقة. أما السبب الأول وهو السفر، فيجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان سائرا أو نازلا، وأن حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر هو الاستحباب عند وجود الحاجة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجواز إذا لم يكن هناك حاجة أخذا بالرخصة. فلو كان مسافرا ونزل منزلا أو دخل بلدا وهو لا زال مسافرا، سيكون في هذا البلد نصف نهار، يوم، يومين، ثلاثة، يجوز له الجمع مع القصر. لكن إذا لم تكن هنالك حاجة ولا مشقة فالأفضل له أن لا يجمع، وإنما يقصر فقط، هذا الأفضل. وإن جمع فيجوز، والجمع بسبب السفر يكون بعد مغادرة البلد، يعني بلد الإقامة. وإذا صار عليه مشقة في أداء الصلاة الثانية في السفر، بحيث قدر لو أنه خرج من البلد ربما لا يتهيأ له أداء الصلاة الثانية، فقد ذكر بعض أهل العلم بجواز الجمع في هذه الحالة، لأنه داخل في الحاجة والمشقة. لكن في الأوضاع العادية لا يجمع في بلد الإقامة قبل المغادرة. ولو اضطر للجمع في بلد الإقامة يجمع بغير قصر، لو وجدت حاجة ومشقة فهو جمع بغير قصر. وإذا جمع المسافر جمع تقديم ثم عاد إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية التي جمعها وانتهى منها في السفر، فماذا يفعل؟ مثال: رجل في طريق السفر أذن الظهر، دخل وقت الظهر، فنزل وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا الساعة 12، وهو يعلم بأنه سيدخل البلد بلد الإقامة قبل العصر الساعة 2 مثلا، فهل جمعه صحيح أم لا؟ الجواب: جمعه صحيح. لو دخل البلد قبل العصر هل يلزمه أن يعيد العصر وقد أذن المؤذن وهو في البلد، والناس يذهبون إلى المسجد وهو في البلد؟ الجواب: لا يلزمه ذلك، لأن ذمته قد برئت بصلاة العصر صحيحة مجزئة، أداها مترخصا في السفر وجمعها مع الظهر، فبرئت ذمته من العصر، فلا سبيل إلى إعادة إشغال ذمته مرة أخرى بصلاة قد صلاها بشكل صحيح. فنقول له: أعد الصلاة. لماذا يعيد؟ خلاص، الله فرض 5 صلوات في اليوم وهذا قد أدى هذه الصلاة الثالثة، الصلاة الوسطى، أداها صحيحة في هذا اليوم فإذا قد برئ ذمته من صلاة العصر هذا اليوم، فلا سبيل إلى إجابها عليه مرة أخرى. وما دام الإنسان مسافرا فله الجمع، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع اختلاف العلماء في هذه المسألة على قولين، فيما إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وهو مسافر ثم أقام فهل يبطل الجمع ويلزمه إعادة الصلاة الثانية في وقتها أو لا؟ قال رحمه الله: أصح القولين أنه لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام. هل نقول له أعدها تامة؟ لا. وقال الموفق رحمه الله في المغني: وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عما في ذمته وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك. لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، فلما صلى صلى بشكل صحيح، ما كان عنده ماء وتيمم وصلى برئ ذمته. لو جاء الماء الراجح أننا نقول له ليس عليك إعادة، برئ ذمتك، صليت بشكل صحيح، وقعت صحيحة مجزئة، برئت ذمتك. وسئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن هذه المسألة فأجابت: ولو جمعت في سفرك العشاء مع المغرب وقصرتها فلا بأس، ولو وصلت في وقت العشاء. إذن يجوز الجمع ولو علم أنه سيصل في وقت الصلاة الثانية أو قبل دخول وقت الصلاة الثانية. طيب، يعني لو قال: أليس الأفضل أن لا أجمع حتى أدخل البلد وأصلي مع الناس والجماعة أكثر، وحتى لا أتهم أني متغيب عن الصلاة والناس يرون سيارتي ولا يرونني ولا يروني معه في المسجد؟ نقول هذا طيب ومراعاته طيبة، وأن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يدرأ عن نفسه الظنون السيئة، ولكن من جهة الإجزاء والصحة خلاص صحيحة مجزية. السبب الثاني للجمع بين الصلاتين وجود الحرج والمشقة، ويدل على جواز الجمع بين الصلاتين بسبب وجود الحرج والمشقة ما رواه مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فقلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث وسبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إن الجمع كان بسبب المطر، ذهب إلى ذلك جماعة من كبار المتقدمين كالإمام مالك رحمه الله، ولكن هذا قول لا يتفق مع رواية من غير خوف ولا مطر. وقيل إن الجمع كان بسبب المرض، قال ابن حجر رحمه الله: وفيه نظر، لأنه لو كان جمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر، غير المرضى ليش يجمعون معه؟ والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه يعني جميعا، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. ومنهم من قال إن هذا كان جمعا صوريا. كيف يعني جمع صوري؟ قالوا: أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ دخلت الثانية فصلاها في أول وقتها، فصارت الصلاتان متواليتين ولكن كل واحدة في وقتها، فهو جمع صوري. واختاره الشوكاني وغيره، قال النووي رحمه الله: وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وقال ابن حجر رحمه الله: وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري، لأن الجمع الصوري نفسه في حرج، لا لو تقول واحد الآن يلا قم اجمع جمعا صوريا يعني يشتد عليه الأمر كي يوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها، يعني يحسب كم بقي من آخر الظهر بمقدار 4 ركعات حتى يأتي بها، بحيث إذا سلم يكون العصر دخل ويوقع العصر في أول وقتها. هذا من الذي يستطيعه؟ يعني يحتاج إلى حسابات دقيقة ويحتاج إلى ومراقبة الظل وظل وظل، هذا لا يتأتى يعني بسهولة. فهذا فيه حرج، هذا ليس لإزالة الحرج، هذا فيه إيقاع في الحرج. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومراعاة هذا أي الجمع الصوري من أصعب الأشياء وأشقها. وقال ابن حجر: القصد إليه لا يخلو عن حرج، وهو أراد نفي الحرج. والصحيح أن الجمع كان لوجود مشقة وحرج. قال الشيخ باز رحمه الله: الصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة، ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك، مثلا حصار العدو مثلا. قال الشيخ رحمه الله: ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: لئلا يحرج أمته، وهو جواب عظيم سديد شاف. تعليق على فتح الباري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه، يعني في ترك الجمع، حرج قد رفعه الله عن الأمة. مجموع الفتاوى. وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينها، وأساس هذا قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر الشريعة ونفي الحرج عنها. والخلاصة أن الجمع مربوط بوجود الحاجة والحرج، الضيق، المشقة البالغة، فأينما وجد الحرج جاز الجمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع، فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة. ويؤيد ذلك ما جاء عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، يعني المغرب، صلي المغرب. فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، يعني لا يزال يردد: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع. مجموع الفتاوى. طبعا نحن نتذكر أنه حصلت فتن، الخوارج مثلا خرجوا، طبعا في زمن ابن عباس، زمن علي رضي الله عنه كان ابن عباس موجودا، حصلت فتن بين المسلمين أنفسهم أيضا، فربما يستدعي الوضع أحيانا جمع الناس في البلد، مثلا نزلت فتنة الآن ممكن يكون هناك مواجهة حربية بين المسلمين، فأراد أن يبين لهم أمرا مثلا بيانا شافيا، وإذا قطعه يحصل أو لا يحصل ما أراده من توالي الكلام مثلا، فأكمل بهم لمصلحة يراها وجمع. وصور الحرج والمشقة التي تبيح الجمع بين الصلاتين كثيرة جدا، ومن أهمها أولا المطر. والقول بجواز الجمع في المطر هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويدل على جواز الجمع بسبب المطر ما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنه من قوله من غير مطر، مما يدل على أن المطر من الأسباب المعهودة للجمع. وما جاء عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وعن هشام بن عروة قال رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن، هؤلاء من سادات التابعين وكبار التابعين لا ينكرونه، مصنف أبي شيبة. قال ابن قدامة ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا. والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الأرض والثياب وتحصل به مشقة في الخروج والمشي إلى المسجد. وأما الطل والرذاذ والمطر الخفيف الذي لا يبل الأرض والثياب فلا يبيح الجمع. والثلج كالمطر لأنه في معناه، وكذلك البرد، بل البرد قد يصيبه فيقتل من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. قال المرداوي رحمه الله مراده بقوله الذي يبل الثياب أن يوجد معه مشقة. وإذا شك الإنسان هل هذا المطر مبيح للجمع أم ليس بمبيح، فالواجب ترك الجمع، لأن الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. فإذا شككنا هذا المطر مبيح أو ليس بمبيح نترك الجمع، نترك الجمع نحتاط لصلاتنا، وذلك لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، فلا يجمع حتى يتيقن. يقول الشيخ العثيمين في كتاب لقاء الشهري أن هذا المطر يبيح الجمع أو يغلب على ظنه. وإذا كان المطر مستمرا من انتهاء الصلاة الأولى حتى الشروع في الصلاة الثانية مطر يبل الأرض والثياب هذا كاف في الجمع، ولو توقف المطر أثناء الصلاة الثانية لا يضر، الجمع صحيح. وهل يجمع بسبب الوحل أو الريح الباردة الشديدة؟ الجواب نعم، يجمع بسببهما، لأن الوحل يلوث الثياب والنعال ويؤذي كما يؤذي المطر، ويتعرض الإنسان بسببه للزلق فيتأذى بنفسه وثيابه، وهذا أعظم من بلل المطر، ذكر هذا صاحب المغني من قدام رحمه الله. طبعا هذا قبل ما يكون هناك شوارع مرصوفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، يعني قد ينقطع المطر لكنه خلف في الأرض بركا ومستنقعات ووحل وزلق ودحض، فإذا هذه مزلة وهذا أذى، والناس يخوضون في الطين، وبعض المساجد محاصرة بمستنقعات المياه. وهذا قد يختلف من مكان إلى مكان، فقد يكون الحي هذا ما في صرف صحي والحي الآخر فيه صرف، فأهل هذا الحي يجمعون وأهل ذلك الحي لا يجمعون، ولا يجوز لمن كان في حي لا يجوز لهم الجمع أن ينتقل إلى حي آخر لأجل الجمع. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما، والله أعلم. في فتاوى اللجنة الدائمة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم للوحل الشديد على الصعيد من أقوال العلماء دفعا للحرج والمشقة، وأما مجرد البرد فلا يبيح الجمع، يقول الشيخ بن عثيمين، إلا أن يكون مصحوبا بهواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد، يعني فيه تيارات هوائية شديدة باردة قارسة البرود فعلا مؤذية، يدخل في العظم هذا مؤذي، يتأذى به الناس عند خروجهم من المساجد، أو مصحوبا بنزول شيء يتأذى به الناس. طيب، إذن ليس مجرد انخفاض درجات الحرارة مبيحا للجمع، لكن إذا كانت هناك أعاصير، فيضانات، ريح عاتية باردة، زمهرير، هنا يجوز الجمع. وطبعا هذه أيضا قضية اجتهادية، ونرجع مرة أخرى إلى ما سبق، إذا شك الواحد يجوز ولا ما يجوز ما يجمع، احتياطا للصلاة وأوقات الصلاة، إن الصلاة كانت عمودا كتابا موقوتا. أما إذا كان العذر واضحا فلا داعي للوسوسة، يجمع، لماذا لا يجمع ويترخص؟ لأن سبب الرخصة قائم. الجمع بسبب المطر هل هو خاص بصلاتي المغرب والعشاء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى منع الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، والراجح أنه يجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الإنصاف، وذلك لأن العلة هي وجود المطر سواء كان ذلك في الليل أم في النهار. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل به المشقة، فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فلا بأس كالمغرب والعشاء. مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. والجمع بسبب المطر هل هو خاص بجماعة المسجد فقط أم حتى الذين يصلون في البيوت إذا نزل المطر يجمعون؟ الجواب: ذهب الحنابلة إلى جواز الجمع للمنفرد في بيته. قال المرداوي: وهل يجوز لمن يصلي في بيته؟ إلى أن قال: على وجهين، أحدهما الجواز، أحدهما يجوز وهو المذهب. قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد الإنصاف. وذهب المالكية والشافعية إلى أن الجمع مختص بجماعة المسجد فقط المجموع. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع فيه، قرب المسجد أو كثر أهله أو قل أو بعد، ولا يجمع أحد في بيته، يقول الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المسجد، والمصلي في بيته مخالف المصلي في المسجد، وهذا القول هو الصحيح. يعني بعد انتهاء كلام الإمام الشافعي رحمه الله يتبين أن اقتصار الجمع على جماعة المسجد هو الصحيح، وأن من صلى في البيت أو المكتب مثلا فإنه لا يجمع لأنه لن يتعرض لمشقة ولا حرج. فأي مشقة وحرج وهو يصلي في بيته أو في مكتبه. وكذلك المدرسة إذا كانوا يصلون في المدرسة وليس لهم مسجد يمشون إليه، هذا بناء مغلق والمصلى داخل، يعني ما في مشقة تحصل بالذهاب. لكن يعني ينبغي أن نعلم أن هناك من قال الجمع، وهذا الراجح قد ورد أيضا في جواب اللجنة الدائمة الإفتاء: ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟ الجواب: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر، كسبا لثواب الجماعة ورفقا بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسبب للجمع. تاولجنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر، لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه، والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد لأنها لا تخرج من بيتها، بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد، فإنه يشق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديدة أن يرجعوا إلى المسجد. وعلى هذا إذا كان الإنسان يصلي في بيته كالمرأة والمريض ونحوهما فإنهم لا يجمعون من أجل المطر أو من أجل البرد الذي يبيح الجمع. انتهى. والجمع بسبب المطر أفضل من عدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء. إذن في وحل شديد وريح شديدة باردة، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة. يعني إذا قالوا خلاص ما نجمع ونصلي في البيوت، يقول شيخ الإسلام: هذه بدعة مخالفة للسنة، كيف تصلوا في البيوت تتركوا بيوت الله معطلة؟ قال: بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. انتهى من مجموع الفتاوى. طيب، هذا بالنسبة لقضية الجمع في المطر، فماذا بالنسبة للجمع في المرض؟ وهو صورة ثانية من الصور التي تبيح الجمع. يرخص للمريض الذي يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف، يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيجوز له أن يجمع الصلاتين الظهر العصر أو المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما هو الأخف عليه. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، لأن الشافعية لا يجيزون الجمع سبب المرض، والحنفية لا يجيزون الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة. طيب، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك. واختار النووي رحمه الله هذا المذهب مع أنه ليس هو مذهب الشافعية، وقال: هذا الوجه قوي جدا. وجاء في كشاف القناع أن الإمام أحمد رحمه الله احتجم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بين صلاتي المغرب والعشاء، لأن الحجامة تضعف، ممكن تقعد بالشخص الفراش. طيب، الثالث من أسباب الجمع الاستحاضة وسلس البول، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، وصاحب السلس مثلها. طبعا السلس هذا منتشر بين الناس، وتقول بعض الإحصاءات الطبية إن 40% من النساء مبتليات بالسلس البولي، وطبعا حالة معروفة عند الرجال كثيرة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج، كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور، فتاوى ابن تيمية. ومن هذا الجمع بسبب المشقة الحاصلة من تطهير النجاسة، إذا كان يحتاج إلى تطهير ثيابه أو تطهير الفراش، هذا سبب آخر للمريض، لأن بعض المرضى تتلوث ثيابه ويتلوث فراشه ولا يستطيع التحكم في نفسه ولا يجد من يغير له هذا باستمرار، فله الجمع بين الصلاتين. رابعا من أسباب الجمع الخوف على النفس والمال، هذا يبيح الجمع. الآن مثلا يعني الآن في حصار غزة وضرب غزة وقصف غزة، تحت القصف هذا من أعظم الأسباب المبيحة للجمع، تحت القصف. إذا كان المطر الذي يبل الأرض والثياب عذر في الجمع، الصواريخ التي تبلها بالدماء في الأرض والثياب أولى بأن يجمع، لو كانوا في مسجد يجمعون، لو في مسجد صار غارة. خلاص الآن لا يدرى هذا، هؤلاء المجرم يعني أهل الإجرام، هؤلاء إخوان القردة والخنازير متى يتوقفون عن الغارات؟ هذا لشنوا غارات، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ما في ضمان معهم لأي شيء. قال يعني هم استغلوا اليوم يعني استغلوا عنصر المفاجأة، أنهم أوهموا العرب أنه لن يهاجموا ولن يكون هذا اليوم، وأن المسألة وأنه استغلالا لعنصر المفاجأة. فيعني أصلا الذي لا يعني الذي يأمن اليهود مغفل، الذي يأمنهم مغفل، ما عندهم إلا ولا ذمة، والذي يتصور أن هنالك عهد صحيح موثوق به يمكن أن يعطيه اليهود، فهذا إنسان مغفل جاهل بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قد نص على أن اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ليس لهم عهد، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا نقضوه. فالأصل فيهم الغدر والخيانة، الأصل يعني لو وفوا مرة يعني هذا سيكون شيء عجيب، يعني سيكون مجال استغراب إذا أوفوا مرة، لأن هذا الأصل فيهم. فالذي لا يعرف طبيعتهم ولا الأصل فيهم يعشم نفسه بشيء وهمي مسكين، وإذا بنى عليه سينكب. فالآن الأصل فيه. الخامس من الأسباب في الجمع بين الظهر والعصر: عرفة للحاج جمع تقديم، والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. وقيل إن سبب هذا الجمع هو النسك، هذا مذهب الحنفية، ولهذا فلا فرق في ذلك عندهم بين المسافر والحاضر ولا بين المكي وغيره بعرفة ومزدلفة، يقولون ما دمت حاج تجمع. إيش السبب في الجمع؟ يقولون النسك، إذا أنت متلبس بالنسك اجمع. وهذا القول فيه نظر، لأنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم، فإنه من حينئذ صار محرما، فليش فقط تقولون في عرفة ومزدلفة؟ لأنه من يوم ما أحرم هو في نسك. ولذلك القول أن الجمع للنسك ضعيف. طيب إذن لماذا جمع مرة أخرى؟ لماذا جمع في عرفة ومزدلفة؟ قيل السبب هو السفر، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. فالجمع بعرفة ومزدلفة رخصة من أجل السفر، ولذلك يجمع الحاج المسافر دون غيره. وفي هذا نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى قبل عرفة ولا حين رجع منها. يعني يوم الثامن لما كان بمنى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع أنه صلىها بمنى، صلى كل صلاة في وقتها. وهو ولو كنتم تقولون إنه من أجل السفر، الجمع من أجل السفر، ليش ما جمع بمنى وهم ليس مسافرا؟ طيب لما رجع يوم 10 و11 و12 و13 ليش ما جمع فيها إذا كان العلة عندكم هي السفر؟ طبعا بعضهم يقول إن المسافة بريد، إن مسافة السفر بريد 40 كيلو، يقول بهذا يعني إنه إذا صارت بلغت المسافة 40 خلاص، أو بريدين وأربعة برد. طبعا 80 كيلو هي يعني المعتمدة والراجحة، هذه مسيرة يومين وليلتين للبعير القاصد المحمل عليه الذي عليه الراكب صاحبه ومتاعه، يقطع 80 كيلو في ليلتين. طيب على أي حال، الآن دعونا من قضية المسافة، نعود إلى السبب في الجمع في عرفة ومزدلفة. ليش النسك ما انطبقت على الحالات الأخرى؟ السفر طيب ليش ما جمع في منى؟ فقيل إن سبب الجمع في عرفة ومزدلفة المصلحة والحاجة. قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر كما قصر للسفر، بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول، ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة. وكان جمع عرفة لأجل العبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه. يعني لما جد في السير من عرفة ما أراد يقف لمصلحة أن يواصل السير، فجعلها جمع تأخير في مزدلفة. طيب وفي عرفة أراد الآن اغتنام الوقت العظيم من بعد الزوال إلى المغرب في الدعاء، فجمع الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للدعاء في هذا الوقت. ولأن من معه 124,000 شخص سيصلون معه، هو إمامهم، يعني هو إمام الحج، فيعني ليس من السهل يعني إعادة اللي ما هو متوضي والطهارة واجتماعهم مرة أخرى ليصلي بهم الصلاة. هذه حركة ثقيلة. فلذلك جمع الظهر والعصر في عرفة في جمع تقديم ليتفرغ بقية الوقت إلى المغرب للدعاء والعبادة والذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان جمع عرفة لأجل العبادة، وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا: وهو الأقرب، فجمع عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء، ولأن الناس يتفرقون في الموقف، فإذا اجتمعوا للصلاة شق عليهم، يعني يتفرقون في عرفة للدعاء، يقفوا في عرفة وكل واحد ينزل في مكانه، فإذا قل اجمعهم مرة ثانية للصلاة واتفرقوا في الذي ضرب خباء وضرب ونزلوا فيه. قال: ولأن الناس يتفرقون في الموقف، فإن اجتمعوا للصلاة شق عليهم، وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع، فاتت مصلحة صلاة الجماعة. فالجمع خاص بالحجاج ولا يجوز لغير الحجاج من الباعة ونحوهم ممن يوجد في المشاعر الجمع، بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها، وهذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه. طيب، إلا من كان منهم مسافرا يعني من الباعة فله القصر والجمع بسبب السفر. وصور الحرج والمشقة التي تجيز الجمع بين الصلاتين كثيرة ولا يمكن حصرها، فكل مشقة بدنية أو معيشية أو ضرر من جراء الالتزام بكل صلاة في وقتها فإنه يبيح الجمع، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية تستغرق وقتا طويلا، وكالطالب الذي يدخل امتحانا طويلا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في جواب سؤال عن بعض البلاد التي يتأخر فيها وقت العشاء جدا، بحيث يغيب الشفق قبل الفجر بوقت وبعد المغرب بوقت طويل، يعني بعضهم يمكن ما يغيب الشفق الساعة الواحدة ليلا. فلو تقول الناس يعني يجب عليكم الانتظار إلى هذا الوقت، طيب من كان يستطيع الانتظار ينتظر يصلي الصلاة في وقتها، ومن كان لا يستطيع يعني نعسان جدا ويعرف إذا نام ما صح إلا الفجر ضاعت العشاء، ماذا يفعل؟ واحد نعسان جدا في بلد ما يغيب الشفق الأحمر الساعة الواحدة ليلا، يعلم من نفسه هو صادق بدون تلاعب، يقول يا جماعة لو أنا نمت الآن، أنا صليت المغرب ونمت ما راح استيقظ إلا الفجر، نقول لا اجمع مع المغرب. طبعا جمعها مع المغرب أحسن من ضياعها بلا شك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب، إلا أن يشق عليهم الانتظار، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعا الحرج والمشقة. طيب، من الصور المعاصرة التي توجد أيضا في بعض البلدان حظر التجول، فأحيانا يكون عندهم دخول وقت العشاء بعد بدء حظر التجول، هذا سبب واضح للجمع، إذا صلوا المغرب صلوا مع العشاء، وصلاة المغرب مع العشاء جماعة في المسجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أولى من أن يصلي العشاء وحده في البيت، هذا إذن مثال آخر. طيب، قضية الامتحانات للطلاب إذا كان يصير عليه ضرر لو ما حضر أو ما يستطيع الخروج من الامتحان، لو خرج رسبوه خلاص هذا عذر، هذا عذر. طيب، الطبيب هذا الذي يجي عملية جراحية طويلة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء حسب ما تدعو إليه الضرورة، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر، يعني الحين هذا فرضنا يعني في بعض عمليات القلب المفتوح وبعض عمليات، أحيانا يقول لك هذه مثلا العملية استغرقت 10 ساعات في أحيانا، طيب هذا لو بدأت العملية الساعة 10 الصباح متى ستنتهي 10 ساعات؟ ها؟ 8 بالليل متى يصلي الظهر والعصر؟ يعني إذا يأخر ما يجوز يأخر، يأخر سيخرج وقت العصر، فما يستطيع يصلي الآن لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، لأن ستبدأ العملية قبل الظهر تنتهي بعد المغرب. إذن سيصلي على حسب حاله. فنقول له أولا يستطيع أن ينقسم الطاقم الطبي إلى قسمين، فقسم يصلون ويعودون والقسم الآخر يذهبون ويصلون ويعودون، لأنه يمكن أن يرتبوا ذلك، يعني الطاقم المسؤول عن العملية الجراحية يمكن أن يرتبوا ذلك بحيث يكون في عدد يغطي، فإذا انسحب واحد يصلي ويرجع، واحد سحب يصلي ويرجع ممكن، لأن كل الأشخاص المطلوب وجودهم في مسرح العملية يمكن أن يوجد مع واحد بديل على الأقل يغطي لوقت الصلاة، بس يجي يغطي وقت الصلاة. طيب وإذا لم يمكن، فرضنا يلا الآن مثلا خذ الآن تحت القصف الآن في قطاع غزة مئات الجرحى في المستشفيات، من متى؟ الظهر، أذان الظهر القصف. طيب الآن يشتغل الأطباء على مدار الساعة، ولو جبت الأطباء والطاقم الطبي والمئات الجرحى يتقاطرون إلى المستشفيات ويتوالى وصولهم، ما تستطيع أنك تقول جيب واحد يغطي مكان، لأن كل الدنيا مستنفرة هنا. فماذا سيفعلون؟ سيصلي على حاله وهو يسعف المصاب ويجري العملية. ما تمكن من الطهارة يتيمم، ما تمكن من التيمم يصلي بغير وضوء ولا تيمم، ما تمكن من استقبال القبلة إلى غير القبلة، ما يصلي على حسب حاله. الصلاة في ميدان المعركة وفي مسرح العمليات الجراحية وفي غرفة الطوارئ والمستشفيات، ممكن تصير كلها طوارئ، كلها الممرات والغرف كلها طوارئ، وخارج المستشفى في شيء اسمه مستشفى ميداني، في أوقات الزلازل والمعارك والغارات والمصائب العظيمة. ترى هذا شوف الدين، هذا دين عظيم سبحان الله، ما في شيء يعني ما في شيء تجد والله ما له حل في الدين، ما في شيء ما له حل في الدين، إلا لازم يكون له حل في الدين، لازم علمه من علمه وجهله من جهله. هذه قضية الصلاة في أوقات الطوارئ، وهذه فائدة الجمع. لما قال العباس أراد أن لا يحرج أمته، واضح شوف الآن من الحالات هذه التي نراها واضح قضية أن لا يحرج أمته إيش معناها، واضح أن الدين هذا دين متين عظيم شامل. قالت اللجنة في فتواها أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر فإن أمكن أداوها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ثم يصلي الآخرون بعدهم فذلك حسن، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة وهي تقدر بقدرها. طيب وأخيرا ما حكم جمع العصر إلى الجمعة؟ مسألة جمع الجمعة مع العصر من مسائل الخلافية بين الفقهاء، فمذهب الشافعية جواز الجمع بين الجمعة والعصر المجموع، وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز، قال في شرح منتهى الإرادات ولا تجمع جمعة إلى عصر ولا غيرها حيث أبيح الجمع لعدم وروده، وهذا في كشاف القناع والإنصاف. واختار هذا القول بعض الشافعية، يعني مع أن مذهبهم الجمع، لكن قال الروياني لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر، لأن الجمعة رخصة في وقت مخصوص فلا يقاس عليه. طيب وبهذا كان يفتي الشيخ حمد إبراهيم رحمه الله، قال الشيخ بن باز لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه فيما نعلم، ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر بل هي عبادة مستقلة، والعبادات التوقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بمجرد الرأي. وقال الشيخ ابن عثيمين لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر، فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجوز أن يجمع العصر معه مع أنه مسافر. ليش؟ لأنه صلى جمعة ما صلى الظهر، لو صلى الظهر يقول اجمع. ولو نزل مطر يبيح الجمع وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر لم يجوز جمع العصر إلى الجمعة حتى أثناء المطر. ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر لأنه صلى جمعة، فالآن ما راح يجمع ظهر إلى عصر، راح يجمع أو العصر إلى الظهر، راح يجمع العصر إلى الجمعة. والجمعة تختلف عن الظهر من أكثر من 20 وجها، هذه سرية وهذه جهرية وهذه 4 وهذه 2، وهذه لا خطبة وهذه ما لا خطبة، إذا الظهر غير الجمعة. فإذا ورد الجمع بين الظهر والعصر فلا يقاس عليه الجمع بين الجمعة والعصر، لأن هذا قياس في العبادات، ولأن الجمعة لها أحكام مستقلة منفردة، ولأن هذا القياس مخالف لظاهر السنة. وأرى أن هذه من أهم النقاط، وهي من أقوى الأدلة على عدم جواز جمع العصر للجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر يوم الجمعة وهو دعا، جاءه الأعرابي ودعا ونزل المطر وهو على المنبر نزل المطر، لما انتهى جمع معها العصر، ولما استمر المطر أسبوعا وجاء الأعرابي في الجمعة التي بعدها يقول يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء ادع الله أن يمسكها عنا، فما نقل أنه صلى معها العصر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة والمطر ينزل، وما نقل أنه صلى مع العصر، مع أن الحاجة موجودة. هذا بالنسبة لمسألة العصر والجمعة. الراجح والأحوط أيضا أن لا تجمع العصر إلى الجمعة ولو كان المطر نازلا. طبعا ينبغي عدم إحداث لغط في المساجد، لأن أحيانا ينزل المطر شوي فيجي الناس يقول اجمع، يقول لا لا تجمع، يقول لا المطر في مطر، لا يقول المطر خفيف، وهذا يقول كلام وهذا يقول قول آخر، وهذا ينصر الأول وهذا يعارض الثاني، خلص في إمام. إيش وظيفة إمام؟ هو المسؤول، الإمام سيد الموقف هنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولهم ليس عليه، فهو الذي يرى الأمر، هو الذي يجتهد، هو الذي يقرر، والناس ينصحونه يبينونه ويتعاونون معه ويخبرون بما في الواقع. فينبغي صيانة المساجد عن المعارك واللغط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد.